إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، أفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وهذه أسئلة تتعلق بشيء مما قضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل إذا قال لك إنسان قد رأيته تشبه بشيء من فعل أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى أو الملاحدة، فأنكرت عليه وقال لك لكن هذا الذي أنكرته عليه لم ينص النبي بوجوب المخالفة عليه، فلم يقل لا تشبه المشركين لا تلبس القبعة، ما نص عليه، فهل له حجة في ذلك؟ أبويس، جاء النهي عام أن تشبه المشركين فلا يتمسك بالأفراد، قال أنا لن أتشبه بالمشرك فأحلق لحيتي لأن النبي نص عليه، قال أرخل لحف الشارب لا شبه المشركين، أما ما قال لا تلبس هذه اللبسة سألبسها لأن النبي ما نهى عن فردها ونص عليها، فنقول كما قال أخوكم إن النهي جاء عام عن التشبه بإيش؟ بكل شيء المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فإيش؟ فهو منهم. السؤال الثاني: لو قال لك المشرك لو قال لك المتشبه بالمشرك أو الكافر أنا ما قصدت التشبه به، هذه اللبسة أعجبتني وهذه الحلاقة أعجبتني، القزع أو العبث الذي يصنعه الشاب اليوم بشعورهم مثلا، أو قصة النسائية تشبه بها مرأة بفنانة أو راقصة، قالت فقط هذا الموديل أعجبني، أنا ما قصدت التشبه به، أعوذ بالله أنا لم أقصد التشبه به، فأنا أعوذ بالله لا. مجرد التشبه عبارة أدق فيها، مجرد تشبه يقول ما تشبه يكرر عليك الله، نعم مطابقة العمل ولو لم يكن قصد، انتبه ترى هذا معنى يغلق فيه كثير من شبه الكفار والفساق، فيقول أنا ما قصد. نقول ومن قال أن شرط تحقق التشبه القصد بل الموافقة والمطابقة بالفعل تكفي لتحقق المعنى الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشبه، فإذا قال لك ما الدليل، ما الدليل على أن المقصود التطابق ولو لم يكن له قصد، شبه يعني فعل وقصد وأخذ يتفلسف
الفحل.
لأن النبي عندما أمر الصحابة بحرق الثوب قال هذه ثياب الكفار، لم يسألوا هل كان يقصد
وهو ما رواه مسلم في صحيح حديث عبد الله بن عمرو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين مع أصفرين أو كما جاء قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ما وجه الدلالة؟ أن النبي ترك على الاستفصال، نهاه عن التشبه بهم في تلك الثياب التي كانت خاصة بهم، ولم يقل يا عبد الله هل أنت قصدت أو لم تقصد فيبني عليه الحكم. قال الشافعي وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالنبي نهاه عن اللبس تلك التي طابق فيها الكفار مطلقا قصد أو لم يقصد، فقال له إن هذه كتاب الكفار فلا تلبسها، وما قال إيش قصدك. طيب ما الحكمة؟ السؤال الثالث، نعم ما الحكمة من النهي عن التشبه بالكفار ولو لم يكن قصد؟ ما الحكمة؟ صحيح، لأنه إذا طابقه في الظاهر أدى ذلك إلى الانقياد لفعله في الباطن، وهذا معروف لأن النظائر تتجاذب. ألم ترى أن نهينا عن التشبه بهم لكي ننفر ببواطننا عن اعتقادات؟ فإن المناظرة هذه تجري بإيش؟ علاقة، وهي المحبة للمشاكلة. ولذلك أذكر أن شابا كويتيا في بعض المجلات المعروفة لا يزال يلبس بنطالهم ويقص قصتهم ويحضر كريسمس، سبحان الله تنصر. هذا لو كان عنده علم، لذلك العلم يحرسك سبحان الله من الاعتقادات الفاسدة. يعني أخذ في كل شيء، ربما لو كان عنده بقايا خير قد يقول في نفسه ما في شيء، هذا اللباس ما في شيء، هذه قصة عجبتني ما في شيء، ما درس هذا الذي نقله لنا أئمة الدين من القواعد المفيدة في ضابط التشبه، فأخذ يستجيز لنفسه هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، إلى أن أحبهم في الباطن وانقاد إلى ما هم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد مصلحتك، هذه الشريعة أراد مصلحتك، لما نهتك عن تشبه بهم حتى لا تقع بالكفر. كفر ليس أمره هين، من وقع فيه كل في النار، كل ذريعة تؤدي إليه ينبغي الإنسان يكون حريص فيها، لا تسعه. يعني وخاصة إذا في الإنكار، إخواني ما ودي وأنتم تنكرون على المتشبهين الكفار مثلا أن تعلوكم صفة الدعابة، هذه تحدث لبعض المستحيين من الفضلاء، وهو ينكر يداعب، والمنكر قائم ليس في النصيحة. يعني الآن تكلم خلنا المنكر، فالمنكر ينبغي أن يكون له سمت، تميز بالجدية في الإنكار. ما عرف النبي ينكر ويمزح، ما رأينا ولا حي حديث إنك برؤ بك جاهلية لما تصنع هذا صاحب الطعام، أن غش فليس منا، وهكذا. لأن لو داعبته وأنت تنكر عليه وش يظن في المنكر هذا؟ هي أنه من قبيل المكروه أو المستحب. لكن لابد أن يكون لك شخصية تدل على أن الأمر جد، جد وليس بالهزل، فصل. فحينئذ يكون الأدب، وليس معناه التعنيف لدرجة التحقير والمسبة، هذا أيضا لا. كن في أمورك كلها كما قال قحطاني في نميته، كن في أمورك كلها متوسطة، يعني التوسط يقصد به اتباع الشرع وليس التوسط العقلي. وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي متبعين. بعض العامة هم وسط، إيش وخلك وسط يا أخي، يعني أمر عقل. مثلا لا تقول يعني تزني بالمرأة، ولا تقول أيضا ما أشوف المرأة ولا أخلو بها، يعني خلك وسط. فيضعون ميزان عقلي للوسطية، الوسطية اتباع النبي الصحابة، هذا هو الوسطية، ليس أمر عقلي. هذا كلام لا خطام له ولا زمام أن يقول خلك وسط ويريد الوسط العقلي عنده. طيب وسطي أنا إذن غير وسطك أنت، غير وسط الأمور العقلية ما تنضبط، ما تنضبط. يقول أنا أرى أن هذا وسط وأنت أرى أن هذا وسط في الدين، إذن ما ينضبط أمر الوسط إلا أن يكون من مشكات النبوة، هنا ينضبط الوسط. فلا يشرع الإنسان أن يقول خلك وسط، ويعني الوسط العقلي الذي لا ينضبط بالشرع والمنهج السلفي الذي كان عليه سلفنا رحمة الله عليه. طيب، هل التشبه بالكفار درجته في التحريم واحدة؟ ومتى تقوى الدرجة في التحريم؟ درجته في الحكم واحدة تشبه، يعني في تشبه بهم مكروه، في تشبه بهم محرم، ومتى تقوى درجة المحرم؟ يختلف. نعم، في أمر اختصوا به. لاحظ، انتبه الآن، إذا قلنا اختصوا به فلو انتقل للمسلمين الفساق لا يزال الأمر، إذا انتقل لأهل البدع من المسلمين لا يزال الأمر، فإذا اشترك بيننا وبينهم حتى صار عاما حتى في الصالحين هنا خف الحكم وصار المستحب تركه. طيب، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصبغون فخالفوه. لاحظ الفرق، أرخوا اللحى حفوا الشارب لا تشبهوا المشركين، هذاك الحكم واجب. في صبغ اللحية والشعر إذا كان أبيض، النبي تقريبا قال نفس القول، قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوه، يعني خالف اليهود اصبغوا لمن امتلأ رأسه ولحيته شيبا، فمن امتلأ شيبا فإيش؟ فليصبغ. لاحظ الحكم الثاني، قال الإمام أحمد لا أقول بالوجوب، فإيش؟ في التخضيب. والأول اتفق العلماء كما نقل الشيخ العلامة بن باز على تحريم حلق اللحية، إذن ما الفرق؟ لاحظ هناك في الشيب ما تشوف في اشتراك كثير من اليهود، نعم، والنصارى مع كثير المسلمين الصالحين وغيرهم، يبقونها بيضة. ولأنه ثبت أن الصحابة بعضهم خضبوا بعضهم ما خضب، فما أنكر هؤلاء على هؤلاء، فدل على أن التخضيب لا يصل حد الوجوب، لا يصل الخضاب إلى حد الإيجاب. فإذا نعرف الصارف عن الوجوب بأحد أمرين، لا شك الاشتراك، وأيضا يكون نص دال. أي نعم، مثلا خالف اليهود صلوا في نعالكم، هل يجب أن نصلي في نعال خلف اليهود؟ لا، ثبت النبي مرة صلى في نعله ومرة خلع، فدل أنه ليس واجب أن نصلي في نعالنا. أي نعم، معلي في عند الطحاوي مسح على نعليه وخلعهما وصلى، فإذا ليس على الوجوب أن نصلي في نعالنا. طيب، لننتهي من قراءتنا، نبدأ بقراءة الليلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال غير واحد من السلف ما معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا. فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل، إلا الذين ظلموا منهم وهم قريش، فإنهم يقولون أعادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا.
نعم. قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم في آخر الآيات قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. لئلا يحتج اليهود عليكم بإيش؟ بالموافقة. فإيش يقولوا؟ وافقنا في قبلتنا فسيوافقنا في ديننا، فقطع الله الطريق عليه، فأمر النبي أن يستقبل إيش؟ الكعبة. وأنا هذا والله النداء قلته للشباب قريب، رأيتهم متشبهين على صورة يعني لا تليق بمرة، فقلت أتعلم أن اليهودي والنصارى إذا رأك توافق على هذه الصفة التي أراها فيك أنه يفرح، لأنه رأس، لأن عادة المقلد أن يكون أضعف شخصية أو قوة من المقلد، وهذا يشعر به الأخ الكبير في المنزل إذا بدأ أخوانه الصغار يقلدونه، يشعر بقوة ويفرح، لأنه من قوته في نظره جعلوا إيش؟ قلدونه، يلبسون مثله، هذا لبس كذا، لبس كذا. فلماذا تضع هذه العزة عند العدو الكافر الذي يود أن يفتك بك لو قدر عليه، ولا يراك إلا كبعرة؟ فلذلك خالفه. وبهذه المناسبة يعني أذكر إخوان لكم يعيشون في أوروبا، سواء في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو هولندا وغيرها من بلدان أوروبا التي تيسر أن عقدنا فيها دورات علمية، فأعجبني منهم الحقيقة مع عيشهم مع الكفار وبنطالهم وأقمصتهم وبرنيطهم وقبعاتهم، خالفوهم واستفادوا مما وصلهم من العلم من علماء السنة كالعلامة الألباني وغيره في ترك التبنطل، فيأتون المحاضرة كانوا كأنهم في بلد عربي مسلم، كأنهم في درس الحرم، يلبسون القميص إلى نصف الساق أو إلى أدنى من ذلك قليل، وقد أعفوا لحاهم وغطوا رؤوسهم بالطاقية، ونساءهم قد تجلببنا تجلبوا كامل، سترنا وغطوا وجوههن، منظر سبحان الله عجيب، خاصة إذا حضروا بكثرة في بعض المحاضرات التي تسنى حضورا بكثرة، فتجد أو تذكر على إثر ذلك العزة. على أني أناشدهم لما سمعت بعد ذلك يعني قدر المستطاع من وجد حيلة أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يعبد الله فيه مستريح، يظهر دينه فيها، يظهر الأدان، يظهر الأمر المنكر، ولكن إذا لم يجد حيلة ولا يستطيع سبيله فهو معذور، أو يكون ممن يقيم دين الله يدعو إلى الله وعلى علم بصيرة، لأنهم غزوا أولادهم في المدارس يعلمونهم الجنس نعوذ بالله، ويسمعون في الفصل الدراسي مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الذين لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيله. هؤلاء هو الذي عذرهم الله إذا ما ضارت الشعيرة، إن يعني شعيرة الأذان، شعيرة المنكر إلى آخره، بعض الشعائر لا يستطيعون إظهارها. فلا ينبغي المسلم أن يستسيغ أن يقيم في بلد القوة فيه للعدو الكافر. نعم.
قال رحمه الله: فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم، ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة.
رأيت كيف؟ سبحان الله، هذا هو المعنى الذي أردت الآن، أن الكافر إذا اتبع في شيء من لباسه من كلامه سيكون لهم من الحجة مثل ما كان اليهود الذين أمر الله بمخالفتهم في القبلة، لكي لا يكون لهم حجة أنه سيوفقنا في ديننا. فأنت الآن إذا تشبهت بهم يا مسلم اتق الله، فإنك تقويه وتثبته على دينه، لأنه يرى أنك معجب به فيقول أنا أعجبته، ولعله يأتي الشيطان يقول أعجبه ديني، ولذلك تشبه بي ويلون له الأمور على غير وجهه فيثبت، يقول انظر هذول الشباب كلهم يشوف، وهذول شباب من السعودية، شباب من الكويت، شباب من الخليج، يرى الكافر المنظر هو لبس نفس لباسنا نفس لباسنا، يقول لو ما عجبناهم ما يفعلوا مثلنا، لو كرهونا كان خلفونا، لذلك هم يزدرون يقول العرب شيء. لذلك بعض الرؤساء الدول أول خطة يفعلها منع العرب من دخول إذا تولى الرئاسة، العرب كلهم لا يراهم شيء، ولذلك لا ولذلك ما يأتون بلباسنا في الأفلام عندهم إلا على وجه السخرية، قال كذا ويطير القطرة على وجه السخرية ولا يلبسون لباسنا لأنه يرون أن أعلى منا. فكيف أن تعطيهم هذه القوة وتشبه بهم وتريهم أنهم أعلى منك؟ والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، فكما أنك فوقهم يوم القيامة إذا كنت مؤمن فكن فوقهم في الدنيا بفعالك ولباسك ودينك وعقيدتك. نعم.
قال: وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال: افترقت اليهود على 71 فرقة أو ملة، وفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع سنن الكفار، فقال كما في صحيح البخاري: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة. قد يقول قائل منكم: أين النهي هنا؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر غض لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قالوا: قال فمن الناس؟ حينئذ أين النهي؟ لا تتبعوا الناس، خبر يخبر الناس سنتخلف الكفار. لا تتبعن سن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قال اليهود النصارى، قال فمن الناس. نعم خبر لكن تضمن الذم والنهي، وهذا يفعل الأب مع ولده. ما ينهى، يقول ترى يا بني تراك انك قلت فلان الفاجر، يحتاج نهي هذه؟ ها ما يحتاج، لانه وين كان خبر لكن يتضمن الذم والتنفير، لان الذين اتبعنا سننهم منهم وناس في قلبهم مسبه لله. اما النصارى فيقولون المسيح هو الله، اما اليهود فيقولون عزير ابن الله ويدي الله مغلوله. فحينئذ هذا وين كان خبر لكن تضمن النهي، ولأنه جاء في حديث عام من شبه بقوم فهو منهم على الذنب ولا المدح لا شك، وليس على المدح. فمما اتبعت هذه الأمة فيه سنن من كان قبلها تفرق في الدين، لأن اليهود تفرقوا في الدين وهذه الأمة تفرقت، النصارى تفرقوا في الدين وهذه الأمة تفرقت. سبحان الله، اليهود النصارى بنوا الأضرحة في المساجد، تأخذوا قرى بها مساجد اليهود والنصارى، هذه الأمة الصوفية والرافضة. شوف بلاد الشام دمشق غيرها تجد القبر في داخل المسجد، والنبي نهى عن ذلك ولعن من فعله، قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قرى بها مساجد لا ذريعة للشرك. سبحان الله، كل اللي قالها الرسول كل الذي قاله على سبيل العموم وجدناه في باب التشبه. تبعنا السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخل جحر ضب لا يشد. تجد التكلف أحيانا في الشاب المسلم في تقليد الكفار وفي محاكاة طريقة تكلف، يعني يخبرني البعض أن جحر الضب من أعسر ما يمكن من الجحور ليدخله الإنسان، يعني حرزوني كذا صعب. قال حتى لو دخلوا لتكلفتم ودخلتم، سيكون لهذه الدرجة. تصور النبي مبالغة، يعني احتمال المشقة في سبيل إيش يكون مثلا، قل مثلا يكون حر والموديل هناك في أوروبا يكون لبس السدير صوف وكذا ضيق، حر الدنيا تكون هنا في الخليج يلبسه ويتحمل الحرين كذا، ياخذ المنديل ويهوي اهم شيء ايش المهم يتحمل المشقه في سبيل تقليدهم عياذا بالله، ويقص قصه يعني منفره، يعني قومه ينفرون منه اذا راوه. يقول حتى يعني عقلا هاي براكه عليك هذه القصه عقلا، ويبقى عليها شكلها غريب عليه ويفعلها. أهم شيء إيش المحاكاة، ويتحمل المشاق ويتحمل المسبة حتى من أهله العقلاء الذين ليسوا يعني على دين أهل دين، لكن يرونها قبيحة، يتحمل سبهم شتمهم ويصبر. أهم شيء قل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن الناس. فحينئذ يجب على المسلم ألا يفرح الكفار بمثل هذا التقليد، وأن يستقل بالشخصية الإسلامية التي تجعلهم هم يحترمون. أنا أذكر وأنا أمشي في أمستردام أو مطار أحد مطارات هولندا، أوقفني رجل كافر وأنا ألبس الثوب والشماغ وأمشي في المطار وحيدا، كل الناس لابسين بنطال تقريبا إلا أنا وأمشي. فجاء من دون الناس، كان ضخما يعني من طولا وعرضا، فأوقفني من دون الناس فقال حقيقة أنا أحترمك هكذا والله. قال أنا أحترمك. طيب ليش ما ذهب إلى إخواننا هؤلاء الذين لبسوا مثلهم وظنوا أنهم سيسعدونهم بهذا اللبس الذي مثلهم، ليش ما أوقفهم وأبلغهم احترامهم؟ لأن حس بالاستقلالية والثبات على المبادئ الصحيحة الحق، وحس من هؤلاء الشباب الذين يقلدونه، نعم حس باحتقار لهم أنهم ضعاف ما عندهم شخصية. فلذلك أوقفني والله وأمام وسلمت على صوته أمام الناس المطار، يقول إني أحترمك وأني سبحان الله العظيم. نعم.
قال: مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم ما ثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه
لا يشترط في المشابهة اللفظ، يعني أن يكون التشبه بهم في كل جزء حتى يكون مشابه بهم. قل لا، وإن شابهتهم في قبعتي هذه ترى أخالفهم في نعالي، أخالفهم في كذا وكذا، نقول التشبه بهم منهي عنه في العموم، أن شبه به كل شيء، والقدر المشترك المعنى بينك وبينهم، فليس فقط يكون هذا على سبيل إيش، يعني كل الأفراد حتى لو اشتركت معهم في فرد واحد لكان ينهى عن ذلك. نعم.
قال: ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهية عنها، وهذه مصلحة جليلة.
إذن يترك التشبه فيه في كل شيء، سواء شيء خاص نهي عنه كاللحية، أو شيء مشترك، أو شيء آخر لم تنص الشريعة على النهي عنه في ذاته، فنترك التشبه به في كل شيء، لأننا إذا التزمنا هذا المقصد صرنا نخالفهم في كل شيء. أدى ذلك لأي شيء؟ ترك حتى ذلك الأمر المقصود أو النصوص، هذا أقرب إلى ذلك. فلا تختار تقول أنا أخالفهم في كذا وكذا وأفعل معهم في كذا وكذا. في أشياء قد يقول قائل منكم: طيب هي نفس اللي يفعلونها، يلبسون الساعة في اليسار حين نلبس الساعة في اليسار، الكنادر الحذية اللي نشوفها هي يلبسونها هناك تحت البنطال، الكوت في الشتاء فوق الثوب هم يلبسون الجاكيت أيضا لكن تحت كرافت وتحت بنطال، فما الوجه؟ هذا مشترك. هل تعلمون النبي لبس شيء كان مشتركا بينه وبين الكفار؟ عجيب أنكم ما تجيبون على هذا. عمامة يا أخوان، أبو جهل كان يلبس عمامة، والمنافقون لعلهم في المدينة يلبسون عمامة، لكن كانت مشتركة. وإذا أحس بالاختصاص ترك، يعني كان اليهود يسدلون وكان العرب يفرقون، فكان يوافق أهل الكتاب فيسدل شعره، ثم أنه بعد ذلك أسلم العرب، أسلم وصاروا يفرقون، وجاء النهي عن شبه فصار يفرق، اللهم صل عليه. ابن حجر قال كانت الطيلسان لبسة اليهود وكانت مختصة بهم، فكان لا يجوز أن نلبسها، اشتركت صار يلبسها الصالح، فلم يكن هناك وجوب. طيب، فأنت راقب أيضا اللباس هذا الذي هو الكرفتة والأشياء اللي يلبسونها، فلاحظ قد يقول قائل أنا أشوف الصالحين يلبسونها، لكن اصبر، هل وصل الأمر للاشتراك؟ لأن إذا انتقلت هذه اللبسة إلى جماعات تخالف السنة كالإخوان فلا تزال ينبغي أن تنفر من هذه اللبسة، لكن العلماء الألباني ما كان يرى لبسة بنطال، فينبغي أن تنفر من هذه اللبسة التي تشابههم فيها، لأن معظم من يلبسها الكفار. ثم انتقلت فصار بعض الصالحين يلبسونها، لكن من هم؟ هل من انتهج منهج السلف يلبسها؟ طيب، فإذا نظرنا إلى أناس يعيشون في لبنان، لباسكم وش هناك عرفي؟ طيب، الصالحون ايش يلبسون عندكم؟ أيضا هكذا. إذا النبي لما كان في بلد كان يلبسون في العمامة، لبس لباس قوم الصالحين وغيرهم، يعني لبسوا هكذا. لكن من صار منهم من طلبة العلم وصار من الصالحين يحاول يلبس الثوب. على كل حال، درجات المشابهة تكون بالاختصاص، كلما اختص اشتد الحكم، كلما اشترك 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 خف. أنتم؟ فأنت احتر، تردد احتر. نعم.
قال: وقال سبحانه لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
وذلك لأن خوفك لأن الذريعة في الشريعة إما تكون قوية أو ضعيفة. الذريعة لرجل سكن في حي فيه نساء ورجال عوائل وهو مع عائلته، هل يجوز أن يسكنون الرجال والنساء مختلطين في حي؟ هذا بيته وهذا بيته، يجوز؟ وإن جاء يقول لا، ينبغي الرجال يفصلوهم والنساء يفصلونهم، كان عقلا وشرعا مخالف، لأن الذريعة للوقاع المحرم يقول أن ربما يطلع وتطلع هي الجارة ويحصل بينهم لقاء ويحصل إلى آخره، لكن ذريعة ضعيفة لا تعتبر شرعا، لكن الخلوة ذريعة إيش؟ قوية في الزنا. كذلك التشبه، كلما ازداد الاختصاص زاد القربان والذريعة إلى الشرك المحبة، كلما ضعفت بمعنى الاشتراك كلما ضعف الانقياد ليش؟ للكفر، إحساسك في ذهنك أن إخوانك المسلمين الصالحين مثلك يلبسون، فيتشتت ويضعف الانقياد لهم خصوصا. ولا ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إيش يقول؟ يقول: إن الشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة. فمثلا الصلاة بعد العصر ليش نهي عنها؟ خشية الذريعة ليش؟ لعباد الشمس ولا؟ طيب، لكن لو في هناك معنى شتت ذهنك عن هذا الانقياد وهو أن تصلي الصلاة ذات سبب مثل الاستخارة، تريد أن تخطب امرأة قبل المغرب، فصليت العصر اتصل بي قال الآن تعال والنساء مسافر فرضا، فالآن وقت نهي، لكن هل يجوز هذه اللحظة تصلي استخارة؟ نعم، لأن سبب انعقد وإن كان وقت نهي. طيب، فالآن قد يقول قال لكنك لو صليت سويت ذريعة ليش؟ أي نعم، لكن هذه الذريعة ضعفت ليش؟ لسبب هو الذي أخذك عن إيش؟ ذكر الكفار لمطابقة الحال معه في الباطن ولا؟ هذا هو نفس المعنى الذي سهل به أهل العلم الصلاة في المسجد النبوي من وجه، وهو أن أننا إذا قلنا أن الثلاثة جدران وإلى آخره لم تنفي صورة وجود قبر في مصر فرضا، يعني قالوا وحيد ثلاثة جدران، قلنا وين هي ثلاثة جدران؟ اسمه قبر في مصر، كيف نصلي فيه؟ فلو قيل لنا فرضا هذا، قلنا أن الشريعة إذا نهت عن شيء ما بسد الذريعة فنهت عن الصلاة عند القبور، ليش؟ سد ذريعة الشرك. لكن فيه مصلحة في النسبة النبوية لا تحقق في غيره، وهي أن في الصلاة فيه ألف صلاة، قصدك الألف صلاة هذه واهتمامك بها يضعف إيش؟ التذرع لعبادة القبر، تبقى ضعيفة. الصلاة في القبور منهي عنها لكي لا يعبد صاحب القبر، لكن لما تدعو للميت صلاة الميت فاتك الصلاة عليه كما صلى النبي عليه كان تقوم المسجد، جازت الصلاة لمصلحة وشي الدعاء له، مو مصلحة نفسك، مصلحة الميت. مفهوم الكلام؟ طيب.
وقال سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم.
بالمناسبة سبيل المؤمنين هنا القرآن يترفع عن التكرار الذي يناهض البلاغة أو يضعفها، فالبعض الذي أراد أن يهرب من منهج السلف في التقيد بالفهم من الكتاب والسنة جعلوا كالتكرار أو جعلوا تكرارا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالمقصود هنا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، مشاقة الرسول ترك كتاب السنة ولا، فلما يقول بعدها سبيل المؤمنين أيضا يعيد ترك كتاب السنة، عرفناها في المرة الأولى. الأصل العطف التأسيس، فالذين يريدون الهروب من منهج السلف إيش قالوا؟ أرجع الأمر كما هو، والقرآن يترفع كما نبه على هذه الفائدة العلامة الألباني، يترفع القرآن من مثل هذا التكرار. نعم. فإذا يضبط لك فهم النصوص المحتملة عمل السلف، يضبط لك الفقه الصحيح للاعتقاد في العمل في الجهاد في التكفير في الدعوة منهج السلف، لأنك لن تستطيع أن تعبد الله بطريقة أحسن من طريقته. كيف هم عاصروا النبي ورأوه؟ يعني شوف هناك فائدة عظيمة إخواني، أن جيل الصحابة ما قبض مع قبض الرسول، يعني كان ممكن الرب كما لم يجعل لولده قادر، يعني الرب كما لم يجعل للنبي ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حتى لا إيه قد يأتي في النفس أنه ورث نبوة ورث، المهم لحكمة ما بقي للنبي ذكر ولد. ولد إبراهيم مات من 16 شهر بعد عاش 16 أو 18 شهر وتوفي. فقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. المسألة الأولى وش اللي نتكلم فيها؟ إيه نعم أحسنت. فلو مات النبي صلى الله عليه وسلم وقدر أن يموت في نفس اليوم كل أصحابه وبقي الطبقة التي هي ما شاهد، يعني بقيت طبقة التابعين، صغار الصحابة جدا الذي ما رأوه ولا فقهوا منه ولا حرف، كان عمر الواحد سنة سنتين ثلاث مثلا بقي فرض، حينئذ كيف نعرف معيار نتصرف به الآن نحن في الحوادث عند عدم وجود النبي بيننا؟ فالآن رسول الله غير موجود بيننا، ليس موجود بيننا ولا طيب، فتأتي فتة الثورة خروج على الحاكم، سواء كان مسلم أو كافر، مسلم تاجر أو كافر قوي، فصرنا نستدل أول لا شك كتاب السنة، ثانيا بتصرفات الصحابة بعد وفاة الرسول في عهد وجد فيه حكام ظلمة ما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحتج بفعلهم أنهم ما خرجوا على الحجاج الظالم سفاك الدم الذي يحكم غير ما أنزل الله، فكانت فائدة عظيمة تعمير الصحابة بعد وفاة النبي سنين، يأخذ الناس تصرفاتهم في الدعوة في الحكم في الجهاد في التكفير بعد وفاة الرسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم، فكان نعمة على هذه الأمة تعمير الصحابة بعد وفاة الرسول سنين، كما عمر بن عمر وابن عباس أو أنس يعني قعدوا بعد وفاة النبي سنين، والخلفاء الراشدين لا شك من قبل والمهاجرين والأنصار، وفهم السلف ضرورة لا بد لنا منها، وإلا حصل الاضطراب في الأمة والاختلاف كما حصل في اليهود والنصارى، فهم الميزان. لما خرجت امرأة في أمريكا مصرية تخطب الجمعة وقلدتها امرأة في الصين ونادوا وصاحوا، ما الدليل على منع المرأة من خطبة الجمعة؟ كما أن النساء شاخ الرجال فتصلي المرأة كما يصلي الرجل، فلما مانع أن تصير إمامة مسجد؟ ما المانع أن تصير خطيبة الجمعة؟ سيقف من لم يفقه عمل السلف حيران في الدليل. لا تأم المرأة الرجل ضعيف الحديث ما يصح، إذا وش عندنا في الرد عليه؟ عمل السلف. نقول لو كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فقهت عن نبينا أن المرأة تخطب فقد قامت فتن عظيمة، قام المقتضي عندها أن تعلو خطبة الجمعة وترفع صوتها وتخطب، فلما عرفت أن هذا ليس من عمل النساء وأن عمل النساء في ابتداع، تركت هي وأخواتها من أهل العلم كحفصة وغيرها من نساء الصحابة. فإذا عمل السلف ضرورة لضبط أمر الشريعة لا بد لنا منه، ولما تركوه فصاروا يقولون في الحكم برأيهم ويكفر الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله ويخرجون عليه، حصل فيهم الهزيمة والاضطراب كما تعلمون، فلو أنهم بنوا أمرهم على أمر صحيح لنصرهم الله. لكن انظروا جماعة التكفير الآن الذين خالفوا ابن عباس، إيش العواقب في مخالفة حبر الأمة والصحابة في مسألة التكفير؟ الذل. من سنين، من 70 سنة وهم يحاولون يكونوا دولة إسلامية، ومن فشل في فشل، ومن ذل مطاردة في الجبال بأيدي الأعداء، ولا هذا إذن عاقبة مخالفة السلف، فيدخل ذلك في عموم حديث وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمر، فإن أمره كان اتباع السلف الصحابة. ما الدليل؟ الخلفاء الراشدين فقط؟ نأخذ هذا الحديث وحديث آخر، من كان على مثل ما عليه وأصحابي هو الذي ينجو، فاللي خالف الصحابة ما أطاع الرسول في هذه الوصية، خالفه، فمخالفة تؤدي إلى إيش؟ إلى ذل. فانظر الآن لخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته باتباع أصحابه في قضية التكفير، في قضية الجهاد، في قضية الصحابة ما كانوا يجاهدون في الضعف، يصالحوا يهاجروا إلى آخره. ولما سلك الشيخ بن باز مسلك الصحابة فأعلن قبل حوالي 20 سنة إن يجوز، فقط قال يجوز الصلح مع اليهود، وهذا حكم شرعي ذكره بدليل شرعي، قام عليه القرضاوي وقام عليه من لا علم له ينكر على الشيخ، وهو في صحيح البخاري وخرج خيبر يومئذ صلح. هجر النبي وقت الضعف الصلح لنشر الدعوة، ما كان هديه مقصوده القتل والقتال، لذلك كان يعني مقصوده نشر الإسلام. لما ينشر بعث علي قال أول مثل العملين، نعم ادعهم الإسلام، فإنهم أجابوك هنتركهم وإلا يعطي الجزية عن يدهم صابرون. وهذا ليش؟ مع أنه يقدر يقتلهم ويبيدهم إذا قاتلهم، يعني ربما يستطيع، لكن قال خلهم يأخذ الجزية ويسمعوا عن الإسلام. هذا يدل على المقصود إدخال الناس في الإسلام، ليس الجهاد مقصود. فجعل الداعش وضرابهم المقصود القتل، وليس هذا المقصود. المقصود أن يرجع الناس إلى دين الله بالدعوة أو القتل أو القتال عفوا إذا لزم الأمر. قال فإلا أبوا أن يعطوا الجزية فاستعن بالله وقتل. طيب هذا متى يكون؟ عند القوة، عند الضعف. بقي النبي معهم في المدينة ما يقاتلهم، حتى صحيح بقي معهم في المدينة مدة طويلة، مدة يعني في المدينة ما يقاتل اليهود، حتى بعد ذلك كان له قوة وأجلاه ونعم وصار قوة في عهد عمر وأجلاهم عمر، عمر أجلاهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وهزمهم، لكن من بقي منهم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي، ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إلى قوله: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه، وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه.
نهينا معشر أهل الإسلام عن اتباع أو مشابهة الكفار، سواء كان في أمر دنيوي أو كان في أمر ديني، لأنهم هم في دينهم أصلا يتبعون أهواءهم. فلا وجه لذلك. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر.